قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث. الرواية الأخرى زاد فيها زيادة عن سلمة بن كهيل ومحمد بن محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة. الفائدة في هذه الرواية والزيادة اسم ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه بعثوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في السنة التاسعة جاءت الوفود. السنة الثامنة ما فيها وفود، السابعة السادسة ما فيها وفود، لكن بعدما تم فتح مكة وصارت مكة دار إسلام عند ذلك نظر العرب في أمورهم ووجدوا أن الأولى والأحرى أن يدخلوا في الإسلام، فبعثوا الوفود إلى رسول الله، وذلك العام يسمى عام الوفود. يا أخي إن كنت تستطيع أن تشتري كتاب في السيرة مختصر سيرة ابن هشام لأي مؤلف رسالة لا تزيد على هذا الحجم، فيها الوفود، فيها الغزوات، فيها السرايا، فيها ما نزل في أول الأمر وما حصل من حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لتكون ملما بحياة هذا النبي الكريم الذي قال الله تعالى لنا في شانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أخي بعض القبط وبعض النصارى وبعض اليهود وبعض المشركين الموجودين الآن لما درسوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا لدخولهم في الإسلام. رجل داعية عظيم مشهور محمد أسد قرأ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 50 عام 60 عام، رأيناه في مدينة النبي هنا. محمد أسد له كتب، سئل لما دخلت بالإسلام؟ قال قرأت عن رسول الله أول الأمر، أنا كنت قرأت عن رجال الغرب ورجال الشرق ورجال ألمانيا، وبعد ذلك حبي للاستطلاع دعاني أن أقرأ لهذا الرجل الذي يدعى محمد عظيم العرب ليقارن بين هؤلاء العظماء الكبار رجال الغرب والشرق وأقرأ عن هذا الرجل الشرقي القديم. فلما قرأ عنه صلى الله عليه وسلم ملئ إعجابا ودعاه ذلك إلى قراءة الإسلام والشرع والحديث وتفسير كلام الله تبارك وتعالى، ودخل في الإسلام وصار داعية للإسلام. وسئل سؤالا آخر لكنه سؤال ليتهم ما سألوه، سألوه بعدما دخلت في الإسلام ما تصورك؟ كيف شعورك؟ قال إنه يحمد الله أنه دخل في الإسلام قبل أن يخالط المسلمين، ولو أنه خالط المسلمين لما دخل في الإسلام، لكن لما قرأ ما في الإسلام من مثل وأخلاق وفضائل دعاه ذلك إلى التمسك. وهذا الذي دعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ودعا كل من دخل في الإسلام إلى التمسك بهذا الدين، ولهذا الخلق اليوم، ولا أقول كل الخلق، الخير متوافر والحمد لله رب العالمين، لكن توجد بعض أشياء تقع من بعض المسلمين لا تكون مشجعة للدخول في الإسلام: كذب، افتراء، احتيال، عصبية، عرقية، جاهلية، ابتزاز. الإسلام، اسمعوا الإسلام، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو استعملت يهوديا خادما لك أو نصرانيا أو مجوسيا، أو أنك عملت عند يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك، لا يجوز أن تأخذ من ماله ولا فلس إلا بعلمي. أكرر، يعمل عند نصراني لا يقول هذا نصراني دين مخالف والله أنا أبتز وأنا آخذ لأنه مشرك كافر كذاب، يا أخي علمه نبيه أخبره، وأما أن تأخذ ماله هذا لا يجوز، حتى أن تقتله لا يجوز. أمير المؤمنين عمر ينكر ويشدد النكير ويريد أن يقتل المسلم الذي يقتل الكافر غيلة. إيش معنات غيلة؟ يعني بطريق اللف والدوران والخديعة. ولذا يقول: لا ألفين أحدكم يدرك العلج الكافر في القتال ثم يقول له مطرس مطرس، يعني أنا أمنتك لا تجري. عندما يقف الكافر يأتي المسلم ويقتله، قال أمير المؤمنين عمر: إلا قتلته به. قيل له: أتقتله تقتل المسلم بالكافر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. هذه نظرية عمر، والحق أنه إذا قتل المسلم الكافر لا يقتل المسلم بالكافر، ولكن يعذب ويشدد عليه التعذيب. الإمام إن أراد يسجنه، الإمام إذا أراد أن يغلظ عليه العقوبة، الإمام ينكل به، الإمام يفعل ويفعل. هذا الذي قتل غيلة. إذن المسلم إن كان مع مشرك كافر خادما له عاملا عنده، الإسلام يحرم أنني أبتز أو أن أخذ منه قرشا أو فلسا. ما عرفنا الإسلام وما علمنا عظم هذا الإسلام ومكانة هذا الإسلام العظيم. ولذا لما فتحت بلاد فارس، الأريشيون يعني الفلاحون العمال في بلاد فارس، لما رأوا الأخلاق الإسلامية والأوضاع الإسلامية والآداب الإسلامية المعاملة الإسلامية، كان ذلك سبب لدخولهم في الإسلام، وعرفوا أن ما كانوا عليه مع ملوك فارس جور وظلم وما إلى ذلك. وهل بلغك أن يهوديا كان يؤذي الإمام أبي حنيفة، رجل كافر، ونوع الأذى غريب، نوع الأذى الذي كان يؤذيه الإمام أبي حنيفة أنه يأتي أجلكم الله بغائط ويضع على عتبة الإمام أبي حنيفة ليلا يريد أن يؤذيه. إذا خرج الإمام أبو حنيفة رأى الشغلة، في وسع أبي حنيفة أن يبعث إلى الوالي أن يخبر تقطع راسه، لكن لم يفعل مدة من الزمن. فوقع اليهودي في أمر سجن، خرج أبو حنيفة في اليوم الأول ما رأى العملة، اليوم الثاني ما رأى العملة، فين صاحبنا جارنا؟ ما عمل الشيء الذي كان يعمل، الذي كان يعمل يرسل صفحة من ثريد أو يرسل خير؟ لا، إنما كان يتغوط. فقيل له إنه قد سجن في أمر فعله. فتهيأ الإمام أبو حنيفة ولبس ملابسه وعتم وذهب إلى الأمير، وكان لا يزورهم. لما دخل عليه أجله واحترمه واستغرب ما الذي أتى بالإمام أبي حنيفة، هش وبش، سأله، قال: بلغني أنكم قد سجنتم جارا لي. قال الأمير: الجار وكل المسجونين في هذا اليوم يخرجون من السجن لأجل أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. فكان ذلك سببا لإسلام المرء. الإسلام دين خلق، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحاول ويبذل قصارى جهدي أن يطبق تعاليم الإسلام في نفسي، في أهلي، في أولادي، في مجتمعي. الإسلام ليس قول باللسان فقط، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل، والله الموفق. إذن هذه الرواية الأخرى، ضمام بن ثعلبة أتى إلى رسول الله فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ثم دخل المسجد، دليل على أن المشرك دخل، فذكر نحوه. فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال يا ابن عبد المطلب، وسأل الأسئلة القاسية الشديدة التي ذكرت لك خلاصتها. هذا دليل على جواز دخول المشرك المسجد. ولذا اختلف العلماء، منهم من قال اليهود والنصارى يدخلون، منهم من قال لا مطلقا، يهودي نصراني كافر يدخل إذا كان بعلم منا ونامن أنه لا يلوث المسجد ولا يعمل شيء، ومنهم من منع مطلقا. لكن قصة ثمام بن يثال رضي الله تعالى عنه، رجل من نجد عظيم من اليمامة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فوجد ثمام بن أثال في طريق يريد الحج، فقبضوا عليه وآتوا به إلى المدينة وربط بسارية من سوار المسجد. هذا من؟ ثمام بن أثال. أتى النبي إليه في اليوم الأول وهو مربوط بسارية من سوار المسجد وهو مشرك كافر، ما وراءك يا ثمامة؟ فقال ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على ذي ذمة، أنا أعترف لك بأنك مننت علي، إن تقتلني دمي لا يروح سدى، لا بد أن يجري ما يجري، وإذا عفوت وسمحت ومننت فأنا صاحب وفاء وذمة. في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، فقال النبي أطلقوا ثمامة، سيبوه. تركوه فذهب إلى مشربة، إلى بستان قريب، فاغتسل وأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خشي أن يدخل في الإسلام وهو مربوط، لئلا تعيره العرب خاف من القتل فأسلم. لكن عندما يسمع الناس بأنه قد أطلق وبعد أن أطلق دخل في الإسلام، عرفوا أنه دخل في الإسلام رغبة لا رهبة من السيف. استمر في طريقه، ذهب إلى مكة يريد أن يقضي عمرته. أهل مكة رأوا ثمامة ليس على الوضع الجاهل الأول، لأن وضع الإسلام مهذب منقي مصفي مطهر، قالوا قد صبع، يعني انتقل من ديني إلى دين محمد. قال والله ما صبوت، ولكنني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم والله لا تأتيكم حبة من نجد إلا بشراء أو بكذا، هددهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد دخل المسجد، لكن دخل تحت معرفة المسلمين، ويؤمن من أن يلوث أو أن يعمل أي عمل. فإذا كان على هذا الوضع في أي مسجد إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام مكة، قال الله تعالى لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر فقط يسيحون في الأرض يفكرون في أمرهم، إن أرادوا دخلوا في الإسلام، ما أرادوا انتقلوا خرجوا من مكة. ولذا خرج عكرمة بن جهل ابن أبي جهل، وخرج صفوان بن أمية، خرجوا عكرمة بن أبي جهل ركب سفينة وذهب إلى اليمن، صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه خرج يريد الخروج من جزيرة العرب. وهل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد والمشرك كافر لا يصلي ولا يؤمن أن يلوث المسجد ببول أو غائط أو ما إلى ذلك؟ وعلمنا أن العلماء قد اختلفوا في دخول الكافر سواء كان كتابيا أو كان مشركا أو كان وثنيا أو كان مجوسيا ممن يعبد النار، اختلفوا في أمره. منع من ذلك قوم مطلقا وقالوا لا يجوز بحال من الأحوال، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكتابي والكتابي اليهودي والنصراني يجوز أن يدخل المسجد، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المشرك يدخل المسجد إذا كان بعلم منا ويؤمن أن يلوث المسجد أو أن يفسد شيئا فيه، ودخوله غير خاف علينا سواء كان كتابيا أو مشركا أو مجوسيا، لا مانع من ذلك. واحتجوا على ذلك بقصة ضمام ابن ثعلبة الذي تقدم لنا الكلام عليه أمس الماضي، فإن ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موفد من قومه بن سعد بن بكر، دخل المسجد وهو مشرك، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وشدد على النبي السؤال، وبعدما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام شاء الله تعالى أن تطمئن نفس ضمام بن ثعلبة فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا دليل واضح على جواز دخول المشرك. وطبعا ضمام بن ثعلبة دخل المسجد لأمر، موفد نصارى نجران أتوا وأنزلهم النبي في المسجد، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباهلهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحضر ابنته وعليا وجملة من أولاده ليباهلهم، فأبوا، نزلوا المسجد. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أيضا أن ثمامة ابن أثال مشرك لقيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يذهب ويعتمر، فأخذوا ثمامة، وثمامة رجل عظيم من عظماء نجد، أتوا به إلى هذا المسجد وربطوه بسارية من سوار المسجد، وكان النبي يأتي إليه خلال 3 أيام وهو داخل المسجد مربوط. ما وراءك يا ثمامة؟ ويقول ثمامة: إن تمن تمن على ذي ذمة، وإن كنت تريد المال يعني أعطيناك، وإن قتلت تقتل ذا دم، أنا دمي لا يذهب هدر، يعني احذر. خلال 3 أيام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وأمر بأن يطلق ثمامة. لما أطلق ذهب إلى مشربة إلى حائط، اغتسل، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتذكر بأن النبي جرت له معجزة في أمر ثمامة. ثمامة عرض أنه يقتل رسول الله وعزم على ذلك، وأعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تحدث هذه الحادثة. ولما أراد أن يعتمر عم الله عليه الطريق فقبض وهو في طريق إلى مكة، وأتي به إلى طيبة الطيبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة قد أمكن الله منك. أنت الذي كنت تعرض بقتلي، ها أنت الآن أتيت أسيرا، الله جل وعلا مكنني منك. فأجاب بهذا الجواب: إن تمن تمن على ذي ذمة، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال أعطيناك، أو كما قال. هذه معجزة عظيمة لسيد الخلق. يشاء الله تعالى أن ثمامة قبل أن يسلم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعفو عنه رسول الله بعدما مكنه الله جل وعلا منه. المعجزة التمكين منه، وإلا فإن ثمامة ليس بالرجل السهل، رجل عظيم يدل على عظمه أنه لما أسلم واصل السير إلى مكة يريد أن يقضي العمرة، وكان يتكلم في أمر النبي، فقالت له قريش: قد صبأت. قال: والله ما صبأت، ولكنني اتبعت محمدا. وهدد قريش بأنه: والله لا تأتيكم حبة ميرة من نجد إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منع الميرة، قطعها على قريش، حتى اضطرت قريش أن تبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليكتب لثمامة ابن أثال أن يعطيهم الميرة. وكانت قريش تمتار وسوقها الكبير من نجد. هذه معجزة لسيد الخلق. ويكرم الله تعالى ثمامة في يوم الردة، لما ارتدت بعض قبائل العرب، ومن ضمن من ارتد مسيلمة الكذاب، ومسيلمة لم يسلم في ذلك الوقت، مسيلمة كذاب يدعي أنه نبي، وهاج وأتى وفد على النبي بالمدينة يريد أن يفاوض النبي بأن لك نصف لي النصف. هذا الكذاب المبير ارتد، ادعى النبوة، ادعت النبوة امرأة تسمى سجاح طليح الأسدي الأسود العنسي، جملة من العرب ارتدوا عن الإسلام. فلما ارتد أهل نجد أو بعض أهل نجد عن الإسلام، قام ثمام بن أثال رضي الله تعالى عنه يحذرهم، يمنعهم ويحثهم على ترك مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث إلى المرتدين، بعث أبو بكر لقتال المرتدين، بعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه العلاء الحضرمي ليذهب إلى البحرين لقتال المرتدين. والبحرين ليست هذه الجزيرة المعلومة، الدولة المعلومة اليوم، وإنما البحرين تطلق على الأحساء، الأحساء يقال لها البحرين. ذهبوا لقتال المرتدين، خرج ثمامة وذهب مع الجيش وقاتل ثمامة رضي الله تعالى عنه أرضاه، رجلا عظيما من أهل البحرين يسمى الحطم، ومعه قومه. جرى قتال، انتصر المسلمون، وكان الحطم له خميصة، يعني له نوع من الثياب فاخر يمتاز به، يختال به على العرب. أراد الله تعالى أن يشتري ثمامة رضي الله تعالى عنه هذه الخميصة. بنو قيس جماعة الحطم رأوا ثمامة وقد لبس الخميصة، فظنوا أنه هو الذي قتله، فقتلوا ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ثمامة دخل مشرك، وبعد ذلك أسلم. فدخول المشرك، دخول الكافر لا لمكة ولا لمسجد مكة، وإنما مساجدنا الأخرى إذا أمن وكان بعلم منا لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. استطرد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في ذكر الدلائل التي تدل على جواز دخول الكافر، وذكر دليلا واحدا الأخير.